ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر ليست بعيدة المنال. إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجروح جراء قمع الاحتلال لتظاهرة الغضب شرق غزة. بكين ودمشق تدعوان إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني أن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر مسألة ليست بعيدة المنال في حال إظهار الولايات المتحدة نوايا حقيقية بهذا الملف وتخليها عن سياسة ازدواجية المعايير. وأكد حسين أمير عبد اللهيان أن اجتماع أستانا الذي عقد في إيران تناول المشكلة الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا عصابات الإرهاب المتواجدة على أراضي البلاد تحديات رئيسية للحكومة السورية. وأشار أمير عبد اللهيان أن اجتماع أستانا طلب من الأمم المتحدة توفير الدعم المالي للبنية التحتية اللازمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم. أصيب أكثر من 30 فلسطينيا جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني تظاهرات الغضب قرب السياج الفاصل شرق غزة نصرة للأقصى والضفة الغربية. وأشعل المحتجون الإطارات المطاطية فيما استخدم جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة شاب شرق مخيم البريج والعشرات بحالات اختناق. وفيما ادعى الإعلام العبري بوقوع حريق بأحراش السياج الفاصل بفعل بالونات حارقة، قالت مصادر بغزة أن فعاليات الإرباك الليلي ستتواصل عند نقاط التماس مع الاحتلال شرق القطاع، وكان جيش الكيان قصف نقاط رصد للمقاومة في غزة ما أسفر عن إصابة شخصين. رفع الكيان الصهيوني حالة التأهب داخل مدينة القدس المحتلة مع تصاعد العمليات الفردية مع وقوع عدة عمليات دهس وطعن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أينما وجدوا. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رفع حالة التأهب داخل مدينة القدس المحتلة مع تصاعد العمليات الفردية مع وقوع عدة عمليات دهس وطعن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.
قديش بنقدر بنحاول نقف ضد هذه الاعتداءات، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن نستعين برب العالمين والعالم العربي والإسلامي، وإن شاء الله ربنا يغير ولا يتغير.
مئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود الذين انتشروا داخل المدينة وحول أبواب المسجد الأقصى المبارك، حيث فرض تقييد مشدد على المصلين ومنع الكثير من الشبان من دخوله، وإبعاد أكثر من 20 ناشط مقدسي عن البلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك لإفساح المجال للمستوطنين بتنفيذ جولات واقتحام متطرفة، وذلك احتفالا بالأعياد لديهم.
نحن دائما نخشى من الأعياد الإسرائيلية بسبب هذه الحملات، منها اعتقال ومنها إبعاد لعدد كبير من الشبان خارج حدود البلدة القديمة وحتى خارج حدود مدينة القدس، وهذه أصبحت سياسة ممرهجة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال اتجاه كل النشطاء والمرابطين والمرابطات داخل ساحات المسجد الأقصى.
وتتخوف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدهور أكثر للوضع الأمني داخل المدينة المحتلة التي تشهد تصاعد للمواجهات والعمليات الفردية.
حالة الخوف والرعب تلمسها تماما على وجوه هؤلاء الجنود الذين يتمركزون عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، خوفا من الطعن أو الدهس، لذلك ينتشرون وفق مخطط وفق أيضا وجود داخل حواجز حديدية. هنا في القدس كل شيء يتغير بفعل المقدسين الصامدين المرابطين.
دعت كل من الصين وسوريا إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا، مشددة على موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد البيان المشترك الذي أعلنته كل من الصين وسوريا بمناسبة إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين أن بكين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا وإجراء عمليات عسكرية غير قانونية ونهب الموارد الطبيعية للبلاد، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم المساعدة إلى سوريا. كما أكد البيان أن الصين وسوريا ستعززان التعاون في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن. حول اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين سوريا والصين نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاقية تعاون استراتيجي بين سوريا والصين يوقعها رئيسا البلدين شي جين بينغ ونظيره السوري بشار الأسد، وذلك خلال لقاء جمعهما في بكين على هامش زيارة الأسد إلى الصين. وتم توقيع ثلاث وثائق تعاون بين الجانبين، أولها اتفاق تعاون اقتصادي، وثانيها مذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وثالثها مذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.
سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة. الصين تدعم سوريا في مواجهة التدخل الأجنبي وحماية الاستقلال والسيادة والسلام الإقليمية.
بدوره أكد الأسد الدور الإيجابي للصين ووقوفها مع القضايا العادلة للشعوب واحترام إرادتها ونبذ الإرهاب. ونوه الأسد بأهمية وتوقيت الزيارة، حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار.
أتمنى أن يؤسس لقاؤنا اليوم تعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات ليكون جسرا إضافيا للتعاون. أتوجه بشكري لكم شخصيا وللحكومة الصينية على كل ما قمتم به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في قضيته ومعاناته ومحنته.
وجاء في البيان المشترك بين البلدين أن بكين تحث الدول المعنية على رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، وتعارض الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية السورية والتدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية، كما تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا.
شدد رئيس الوزراء العراقي على استحقاق بلاده لأخذ مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي بعد محاربته الإرهاب نيابة عن دول العالم. وأكد محمد شيع السوداني بكلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض العراق التدخل بشؤونه رفض العراق التدخل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة، مطالبا بلدان العالم بضرورة احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وفي الشأن العربي جدد السوداني تأكيد دعم العراق للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري وإلى بسط دمشق سلطتها على كافة أراضي البلاد. أقامت بلدية العبيري في لبنان احتفالا جماهيريا إحياء للذكرى 41 لمجازر صبرا وشاتيلا بحضور نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وممثلين عن الفصائل الفلسطينية ووفود أجنبية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أحياء للذكرى 41 لمجازر صبرا وشتيلة، أقامت بلدية الغبير احتفالا جماهيريا في قاعة رسالات الثقافية بحضور وفود أجنبية أتت خصيصا للمشاركة في هذه الذكرى وحشد كبير من الشخصيات والفعاليات السياسية والحزبية اللبنانية والفلسطينية. أكد خلاله نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم على حق المقاومة كسبيل واحد لتحرير كامل التراب المحتل.
ما هو الحل؟ الحل هو المقاومة، المقاومة العسكرية أولا ومعها كل أشكال المقاومة. الحل أن نكون مقاومين رجالا ونساء وشبابا وأطفالا في فلسطين وفي كل المنطقة وفي كل العالم.
نلتقي هنا من أجل المطالبة بتحقيق العدالة وتقديم هؤلاء المجرمين الصهاينة وعملائهم الذين ارتكبوا هذه المجزرة الشنيعة والتي نحيي ذكرها في كل يوم.
ما قام به الاحتلال وعملاءه وصفه المشاركون بجريمة العصر، مؤكدين على ثبات الخط المقاوم بوجه الاحتلال، منددين بازدواجية المعايير لدى عواصم القرار الدولي.
نؤكد أن حقنا لا يسقط بمرور الزمن، وأننا مصرون على استعادة حق كل الشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزرة الكبرى.
نقول للقتلة المجرمين الصهاينة وعملائهم المحليين هنا في لبنان بأننا لن ننسى ولم ننسى صبرا وشتيلا، وسوف نطالب بالعقاب للقتلة المجرمين.
هذا ونظم المحتفلون مسيرة جابت الشارع الرئيسي لطريق المطار، يتقدمها الفرق الموسيقية والكشفية وحملت اللافتات والرايات المنددة بالمجزرة وصولا إلى المدافن، حيث وضعت أكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء. يشار إلى أن مجزرة صبرا وشتيلة التي ارتكبها الاحتلال مع عملائه عام 82 ذهب ضحيتها أكثر من 4000 قتيل وعدد كبير من الجرحى، بالإضافة إلى تجريف البيوت والممتلكات وهدم على مرأى من العالم، دون أن تحرك هذه الجريمة ساكنا في الأروقة الدولية.
أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم، وذلك لا سابقة لها في تاريخ تونس. ونشر هذا الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية، حيث نص في فصله الأول على أن تراب الجمهورية التونسية يتكون من 5 أقاليم. وأشار الفصل الثاني من الأمر الرئاسي إلى أن مجلس الإقليم يجتمع بالتداول بين المحافظات المكونة للإقليم، وتعقد الاجتماعات في مقر المحافظة. أما الفصل الثالث من الأمر الرئاسي فقد شدد على ضرورة أن توفر المحافظات المكونة للإقليم لمجالس الأقاليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بها، بما يضمن حسن أداء مهامها. دعا رئيس مجلس السيادة السوداني دول جوار السودان إلى التوقف عن إرسال مرتزقة لمساندة قوات الدعم السريع. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال عبد الفتاح البرهان أن كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات. في غضون ذلك كشف وزير الصحة السوداني أن هناك أكثر من 100 مستشفى خرجت عن الخدمة في ولايتي دارفور والخرطوم بعد اندلاع الاشتباكات في إبريل نيسان الماضي. قال المتحدث باسم حكومة النيجر الانتقالية أن أمين عام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش وبمشاركة فرنسا منع ممثلي النيجر من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال أمادو عبد الرحمن أن الأمين العام للأمم المتحدة بتواطؤ مع فرنسا ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لم ينفذ مهمته من خلال منع النيجر من المشاركة في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأدان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة، ووصفوه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول أن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر ليست بعيدة المنال. إصابة أكثر من 30 فلسطينيا بجروح جراء قمع الاحتلال لتظاهرات الغضب شرق غزة. بكين ودمشق تدعوان إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نتواصل معكم من جديد عبر برنامج تاريخ العلم في إيران من خلال حلقة أخرى نكمل فيها الحديث عن العالم الإيراني غياث الدين جمشيد الكاشاني وإنجازاته في مجال علم الفلك والنجوم والرياضيات. أدعوكم لمرافقتنا.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل. معظم ما نعلمه عن العالم الإيراني غياث الدين جمشيد بن مسعود الكاشاني حصلنا عليه من دراسة مؤلفاته العلمية القيمة والرسائل التي كتبها إلى والده وأهالي كاشان. وقد صادف عهد طفولته وشبابه الغزو الوحشي لتيمور لانغ على إيران، ومع ذلك فإنه لم يغفل عن التعليم في مثل هذه الظروف. ويتضح من إحدى رسائل الكاشاني إلى والده أن الوالد كان ينوي أن يكتب شرحا على أحد كتب الخواجة نصير الدين الطوسي ويبعثه إلى ولده.
كان أول نشاط علمي للكاشاني والذي نعلم تاريخه على وجه الدقة رصد الخسوف في 12 من شهر ذي الحجة عام 808 الموافق للثاني من حزيران سنة 1406 في كاشان. وقد كتب غياث الدين أول مؤلفاته العلمية في هذه المدينة نفسها في رمضان عام 809 للهجرة الموافق لأذار عام 1407 للميلاد، بعد سنتين من موت تيمور لانغ وزوال فتنته. وكتب بعد ذلك رسالة مختصرة بالفارسية حول علم الهيئة، ثم كتب كتابه النجومي المهم الزيج الخاقاني بالفارسية.
أعزائنا الكرام، من المرجح أن يكون الكاشاني قد سافر في سنة 824 للهجرة مع زميله معين الدين الكاشاني من كاشان إلى سمرقند ليؤدي دورا رئيسا في تأسيس مرصد سمرقند، وقد اختير رئيسا للمرصد منذ بدء عمله فيه، وبقي في هذا المنصب حتى نهاية عمره القصير نسبيا. وكانت الأداة المتطورة المستخدمة في مرصد سمرقند من النماذج البارزة في عصره، بل حتى لسنين من بعده. وعلى سبيل المثال، فقد شيد البرج الأصلي لهذا المرصد بقطر يبلغ حوالي 46 مترا، وكان من أكبر أجهزة القياس الفلكية من العصر القديم وحتى ما قبل صناعة التلسكوبات الإشعاعية في العصر الحديث.
قتل غياث الدين جمشيد الكاشاني أخيرا صبيحة يوم الأربعاء من 19 من شهر رمضان عام 832 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من حزيران سنة 1429 للميلاد في موقع المرصد نفسه. وقد كتب أمين أحمد رازي في كتاب تذكرة الأقاليم السبعة أن الكاشاني لم يكن يلتزم بآداب الحضور في البلاط كما ينبغي، فقد أمر أولوغ بيك بقتله. وبناء على نقل آخر، فقد نسب إليه الوشاة بعضا من التهم وأوغروا صدر أولوغ بيك عليه فأصدر الأمر بقتله.
تاريخ العلم في إيران.
تاريخ العلم في إيران، برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مدى التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
أيها الأفاضل، من بين إنجازات غياث الدين جمشيد الكاشاني والتي يمكننا الإشارة إليها ما يلي: إبداع ونشر الكسور العشرية بالقياس مع الكسور الستينية التي كانت متداولة في علم النجوم، استخراج جيب الزاوية الأحادية الدرجة بالأسلوب المبتكر المتمثل في حل معادلة من الدرجة الثالثة حيث تتطابق الأعداد العشرية من العدد المستخرج مع المقدار الذي يتم استخراجه اليوم، إكمال وتصحيح الأساليب القديمة لحل العمليات الأربع الرئيسة واختراع أساليب جديدة لحلها، واختراع الأسلوب الحالي لإيجاد الجذر N أوم للعدد المراد. وأسلوب الكاشاني هو في الأصل نفس الأسلوب الذي اخترعه مرة أخرى بعد 100 عام باولو روفيني عالم الرياضيات الإيطالي، وويليام جورج هورنر عالم الرياضيات الإنجليزي.
ومن بين إنجازات غياث الدين جمشيد الكاشاني الأخرى نشير إلى اختراع الأسلوب الحالي لإيجاد الجذر أو الجذر الثاني، وهو في الأصل الأسلوب المبسط لأسلوب إيجاد الجذر التربيعي. اخترع جمشيد الكاشاني أدوات فلكية مهمة تعرف إحداها بكأس جمشيد، وهذه الأداة على علاقة بتعيين الموقع النسبي للقمر والشمس والكواكب، حيث كان بالإمكان من خلال استخدامها تعيين وتشخيص الخسوف والكسوف. ومن الأدوات الأخرى التي اخترعها لوح الاتصالات الذي يعتبر أول حاسبة تناظرية صنعها البشر.
ألف غياث الدين الكاشاني العديد من الكتب، من أهمها سلم السماء أو الرسالة الكمالية التي دار الحديث فيها عن قطر الأرض والقمر والكواكب السيارة والنجوم والمسافات بينها وبين الأرض، الزيج الخاقاني وهو أحد المؤلفات الفلكية الأخرى للكاشاني، والهدف من تأليف هذا الزيج تصحيح الأخطاء التي حدثت في الزيج الإلخاني للخواجة نصير الدين الطوسي. وقد ذكر الكاشاني في مقدمة زيجه مؤلفه بكل تعظيم واحترام رغم انتقاده لمواضيع الزيج الإلخاني.
ومن كتب غياث الدين الكاشاني أيضا نزهة الحدائق، وهو كتاب تناول فيه الكاشاني بالشرح أداتين كان قد اخترعهما هو نفسه، وهما جهاز باسم طبق المناطق، حيث كان بالإمكان من خلال هذا الجهاز استخراج موقع الشمس والقمر والكواكب الخمسة المعروفة حتى ذلك الوقت والمسافة بين كل منه وبين الأرض، وكان يستخدم الجهاز الآخر لتنفيذ الاستيفاء الخطي.
قد كتب الباحث الألماني باول لوكي الذي بذل الجهد أكثر من أي مؤرخ آخر في طريق التعريف بالآثار القيمة لهذا العالم الكبير للعالم حول مؤلفات الكاشاني قائلاً: بعد البحث حول بعض آثار الكاشاني والتي يوجد معظمها لحسن الحظ في مكتبات الشرق والغرب، وجدته عالما رياضيا ذكيا ومخترعا ونقادا وصاحب أفكار عميقة. وكان الكاشاني يحيط علما بالآثار قبله، وكان على علم غزير وماهرا في فن الحساب والاستخراج واستخدام الأساليب التقريبية.
Thank you. مستمعين الطيب، تقبلوا شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج تاريخ العلم في إيران.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية والتعريف بالأسس والجسور المتينة التي تستند إليها وحدة المسلمين. كما تستمعون خلال البرنامج إلى لقاء مع أحد المفكرين ليتحدث إلينا حول قضايا التقريب والوحدة.
محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا،
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا،
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا. ديننا نور هذا، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا، فلتنادي يا فتى.
مستمعينا الكرام، بالنسبة للخلافات التي تعمل على تفريق المسلمين، هناك رؤية مفادها أن هذه الخلافات على مستوى المعتقد وعلى مستوى المنهج الفقهي والأصولي تشكل عاملا أساسيا من عوامل التشتت والافتراق، وسدا منيعا أمام كل مساعي الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية. ولأجل هذا كرس أصحاب هذه الرؤية كل جهودهم في مجال معالجة هذه الخلافات، فيبحثون تارة عن نقاط الالتقاء وأخرى عن الطرق التي توصل إلى تقريب وجهات النظر في مسائل الخلاف، كما أن السعي ما زال مستمرا في إيران الإسلامية وأماكن أخرى للعمل على التقريب بين المذاهب. والخلافات الفكرية قد تكون في نفسها دليل حياة ودليل قوة، شرط أن تكون وليدة حالة طبيعية وأن تبقى في حدود الدائرة الفكرية. فتعدد الآراء والنظريات من شأنه أن يثري الحركة الفكرية ويدفعها نحو التكامل والرشد. نعم عزيزي المستمع، هناك حالات من الخلاف الفكري تنشأ من التقليد الأعمى والتعصب البغيض، فتولد حالة القصور الفكري والجمود، وهذه بلا شك من الأمراض التي تتطلب العلاج.
وفي ضرار التقاء من ربي قدنا فهو حبيب.
مستمعينا الأفاضل، والآن نستمع إلى لقاء مع سماحة الشيخ حسن الجواهري أستاذي الحوزة العلمية في محافظة قم المقدسة والباحث والمؤلف حول قضايا التقريب.
المناهج والسبل الواقعية وحتى العملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية على صنوف شتى وسهلة ومعروفة أيضا، ولكن تحتاج هذه السبل إلى قلب واسع وعمل دائب وعقول مخلصة للعمل لله تعالى. سأضرب لكم بعض الأمثلة على تلك السبل للتقريب. أولا، هناك المساحة التامة من العقائد الإسلامية المشتركة بين المسلمين، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. هذه العقائد الثلاثة تصدى القرآن الكريم إلى التأكيد على هذه العقائد الأساسية للأمة الإسلامية. فنرى ثلثا تقريبا من القرآن الكريم في التوحيد، وثلثا آخر من القرآن الكريم في الرسالة النبوية وتشريعاتها، والثلث الآخر من القرآن الكريم في التأكيد على المعاد ويوم القيامة والحساب والجنة والنار. والمسلمون كلهم بطوائفهم المتعددة متمسكون بالقرآن الكريم، فالتأكيد على هذه العقائد عند جميع الطوائف يجعل الأمة الإسلامية بكل طوائفها ومذاهبها معتصمة بالدستور الإلهي الخالد ألا وهو القرآن الكريم. هذا طريق واحد نستطيع أن نجعله أمامنا للوحدة الواقعية بين المسلمين والعملية. الطريق الثاني هو الاتفاق في أكثر الفروع الفقهية والمسائل الشرعية، فإن كل المذاهب تشترك في مساحة واسعة من التشريع والفقه. نعم، فلنجعل هذا الاتفاق من سبل التقريب والاتحاد ونؤكد عليه. وهناك أيضا مساحة واسعة متفقون عليها نحن وكل طوائف المسلمين، وهي القيم الأخلاقية والمفاهيم التي قالها القرآن الكريم وقالتها السنة النبوية، فإن كل المسلمين متفقون على قيم معينة إسلامية وأخلاق نبوية صدر بها النص الإلهي. وهناك أيضا المفاهيم الإسلامية الكثيرة المتفق عليها بين المسلمين. فإذا ألفنا كتابا يكون منهجا لجميع المسلمين يشتمل على العقائد الأساسية أولا، ويشتمل على الفروع الشرعية المشتركة العبادية وغيرها، سواء كان في المعاملات أو كان في العبادات. واشتمل هذا الكتاب على الأخلاق الإسلامية والقيم الدينية والمفاهيم المتفق عليها بين الجميع، حتى يكون هذا الكتاب منهاجا للمسلم من أي طائفة كان ويشترك في تأليفه كل المسلمين، يكون هذا طريقا عمليا للم شمل المسلمين، وهو طريق واقعي وعملي ومتيسر. نرجو أن يتحقق بأن تؤلف لجنة من علماء المذاهب الإسلامية ويستخرج الأحاديث المتفق عليها في الفقه والأخلاق والقيم والمفاهيم ويجعلونها منهاجا للمسلم، ولكن هذا يحتاج إلى صدر واسع وعقل مخلص العمل لله تعالى.
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد لذك الصفا وطاب
سمعينا الأعزاء. شكرا وإلى اللقاء.
حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله، حبيب الإله،
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد فتح الشقاقي. هو فتحي إبراهيم عبد العزيز الشقاقي القائد المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي والمناضل الذي اختار فكرة ومنهاج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الثوري خطاً سياسياً ونهجاً حركياً وجهادياً في مواجهة العدو الصهيوني يقود إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
يا جرح تفتح يا جرح، يا أهلي هاتوا الملح حتى يبقى حيا هذا الجرح. لن أغفرها لك، لن أغفرها لك، تلعنني أمي إن كنت غفرت. تلفظني القدس إن كنت نسيت، تلفظني الفاء، تلفظني اللام، تلفظني السين، تلفظني كل حروفك يا فلسطين. تلفظني الطاء، تلفظني الياء، تلفظني النون، تلفظني كل حروفك يا وطن المغبون. إن كنت غفرت أو كنت نسيت.
ولد الدكتور فتحي الشقاقي في مخيم الشاطئ بمدينة غزة في 4 يناير كانون الثاني عام 1951 لعائلة فقيرة، حيث عمل والده عاملا في صحراء سيناء، ونشأ في وسط عائلي محافظ وأسرة متدينة ملتزمة. فقد الشقاقي أمه وهو في 15 من عمره ليشب بعدها يتيما. درس في جامعة بيرزيت بالضفة وتخرج من دائرة الرياضيات، وعمل لاحقا في سلك التدريس بالقدس في المدرسة النظامية ثم في مدرسة الأيتام، وفي أثناء عمله درس مرة أخرى الشهادة الثانوية لرغبته الشديدة في دراسة الطب، حيث التحق بكلية الطب بجامعة الزقازيق في مصر عام 1974 وتخرج منها طبيبا متخصصا في أمراض الأطفال. أيها الأطائب، في مصر تأثر الشهيد فتحي الشقاقي بفكر الإخوان المسلمين،
لكنه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران تأثر بفكر الإمام الخميني قدس سره، وكان أبرز الفلسطينيين الذين دعوا إلى تبنيه كمنهاج للنضال الذي يؤدي إلى دحر العدو الصهيوني ويحرر فلسطين، حيث ألف كتاب أسماه الخميني الحل الإسلامي والبديل. في عام 1980 أسس بمعية مجموعة من الشباب الفلسطيني المناضل حركة الجهاد الإسلامي ليقود بذلك منهاجا جديدا في كفاح العدو الصهيوني. في عام 1981 عاد الدكتور فتحي الشقاقي إلى فلسطين المحتلة ليعمل طبيبا بمستشفى فيكتوريا بالقدس، وبعد ذلك عمل طبيبا للأطفال في قطاع غزة. اعتقل في فلسطين أكثر من مرة عام 83 و86، ثم أبعد في آب أغسطس عام 1988 إلى لبنان بعد اندلاع الانتفاضة في فلسطين واتهامه بدور رئيس فيها. منذ ذلك الوقت كان يتنقل في بعض عواصم البلدان العربية والإسلامية، كانت آخر وأبرز تلك المحطات مسؤوليته في تنفيذ عملية بيت ليد بتاريخ 22 من كانون الثاني يناير عام 1995، حيث أسفرت عن مقتل 22 عسكريا إسرائيليا وسقوط أكثر من 108 جرحى. اغتيل الشهيد القائد الدكتور فتحي الشقاقي على يد الموساد الإسرائيلي في مدينة سليمة بجزيرة مالطا يوم 26 من أكتوبر تشرين الأول عام 1995 أثناء عودته من ليبيا أرض أجداده.
فلسطين الانتفاضة والجهاد ومهو الفؤاد بيت المقدس، حيث مركز الصراع الكوني اليوم ونقطة التماس بين تمام الحق وبين تمام الباطل.
يا فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانة، في سبيل الله يرمي رمية تعليه شانا، في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حان. شكرا لحضراتكم مستمعين الأفاضل على طيب وحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا ترجو
ليل فما في النار للظمآن ماء
ولا تلج السباحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
ساعتنا تشير إلى التاسعة صباحا. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة